ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 30 من شهر 6 سنة 2023. عناوين النشرة:
دوي انفجارات عنيفة صباح اليوم بولاية الخرطوم في أم نورمان وبحر شمال الخرطوم وتحليق طائرات حربية. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين قوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح شرق السوق الكبير بمدينة الفاشر. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع رئيس الكيني الأزمة السودانية وضرورة تكثيف الجهود. مالك عكار يلتقي الحكومة الروسية ويقول أن الجانب الروسي تفهم موقف السودان تجاه الأمم المتحدة وقراره بشأن بعثة يونيتامس.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت الخرطوم صباح اليوم الجمعة دوي انفجارات عنيفة وتحليق طيارات عسكرية، وسمع دوي انفجارات في مدينة أم درمان وبحر شمال الخرطوم. وفي الفاجر سمع المواطنون مساء الخميس إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات أسلحة ثقيلة وخفيفة شرق السوق الكبير بالمدينة. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن سبب الاشتباكات هي محاولة قوات الدعم السريع الوصول إلى السوق الكبير، مما جعل قوات الكفاح المسلح أن تصدها باعتبارها معنية بحراسة السوق. وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من إعلان والي الولاية نمير عبد الرحمن أن التواصل لاتفاق مع الدعم السريع بعدم الدخول في حرب بين الأطراف. قالت اللجنة التمهيدية لأطباء السودان أمس الخميس أن حوالي 846 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في جنوب دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي. وقال نائب رئيس اللجنة التمهيدية لأطباء السودان بولاية جنوب دارفور محمد إدريس محمد لسودان تريبيون أن 141 شخص قتلوا وأصيب 705 آخرين منذ اندلاع الحرب. وأضاف: قتل 2 من الكوادر الطبية وأصيب 3 آخرين. وأكد أن مركز غسيل الكلى بالولاية مهدد بالتوقف عن العمل خلال الأيام القادمة حال عدم وصول الإمدادات الطبية اللازمة. دعا تجمع الصيادلة المهنيين المستقلين كل السودانيين الخروج لدعم حراك اليوم الجمعة 30 يونيو ضد ميليشيا الدعم السريع الجنجويد وانتهاكاتها في أنحاء السودان. ودعا التجمع في بيان إلى التلاقي والتوحد والتسامي فوق الخلافات والتشتت وتوجيه الأصوات والقوى ضد الجنجويد الذي فتك بنا. وقال بيان التجمع: نستطيع معا دحر الجنجويد وأن نعيد بناء كل شيء، بلادنا ودستورها، مؤسساتنا المدنية وأجسامنا المهنية والسياسية، ونستطيع أن نصعد سلالم التقدم والحضارة بما نمتلك من عقول وثروات وتاريخ، والذي يقف أمام ذلك هو أن نستعيد صوتنا المدني الوطني. قالت الأمم المتحدة أن عدد النازحين داخل السودان بسبب الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بلغ 2.1 مليون شخص، وذلك منذ اندلاع الصراع في 12 أبريل الماضي. بينهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم. وأضافت الأمم المتحدة أن أكثر من 560 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان. عانى الفارون من الحرب في الخرطوم، والذين وصلوا معسكر الإيواء بمنطقة أجري مقاطعة أمبونك إقليم جبال النوبة المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية من أزمة إنسانية قاسية بسبب تأخر استجابة المنظمات الإنسانية. وتشير الإحصائيات الأولية بحسب الموقع الإلكتروني للحركة لوجود 2750 أسرة وما يقارب 1675 فرد بالمعسكر يتوزعون على 7 بلوكات. من جهته كشف رئيس لجنة الطوارئ واستقبال الفارين المعاناة حقيقية يعيشها الفارون نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء والأغذية والأغطية. إلى ذلك قال سكرتير الحركة الشعبية بإقليم جبال النوبة هاشم عبد الله أن الفارين هم في الأساس عضوية الحركة الشعبية بالداخل، لذلك اختاروا الجغرافيا التي تحكم الحركة وتسيطر عليها دون غيرها من مدن السودان. كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن مباحثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو حول الأوضاع في السودان وضرورة تفعيل المبادرة الإفريقية. وقال رئيس المفوضية عبر تويتر أنه أجرى مناقشة مثمرة واسعة النطاق حول كيفية بناء الزخم لتحقيق الأهداف القارية الرئيسية للعمل المناخي المنصف والمستدام، كما ناقشنا الحاجة إلى العمل الإقليمي لحل الأزمة السودانية وضرورة إيجاد الحل لهذه الأزمة. وأضاف الفكي ناقشنا أيضا القضايا المتعلقة بالتحضير للقمة التنسيقية النصف السنوية القادمة للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية التي ستستضيفها نيروبي في الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2023. قال وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف أمس الخميس أن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع. وقال في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عكار روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع. وأضاف من خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية. أعلن وزير الخارجية الروسي أن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان، وأضاف سنكون ممتنين لتقديم التوصيات بشأن كيفية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. سنغتنم هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطور. أعربت الخارجية الأثيوبية عن قلقها من اتساع الصراع بالسودان وانتقاله من العاصمة إلى المناطق الحدودية مع الدول المجاورة، وقالت أن جهود منظمة الهيئة الحكومية للتنمية دول شرق أفريقيا إيجاد ما زالت مستمرة لإجراء لقاء مباشر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمتي. وأشارت إلى أن الاشتباكات في ولاية النيل الأزرق أسفرت عن لجوء مئات السودانيين إلى الأراضي الأثيوبية. أعلنت وزارة النقل السورية عن تسيير 4 رحلات لإجلاء الرعاية السوريين من مدينة بورت سودان إلى العاصمة دمشق. وذكرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أنه سيتم تسيير الرحلات اعتبارا من اليوم الجمعة 30 يونيو وحتى 21 من شهر يوليو المقبل بمعدل رحلة أسبوعيا كل جمعة. وسيرت شركة أجنحة الشام مؤخرا الرحلتين بالمجان لإجلاء السوريين العالقين في السودان ويعيش أكثر من 90,000 لاجئ سوري في السودان وفقا لأرقام الأمم المتحدة لعام 2021. ومنذ اندلاع الاشتباكات في السودان يواجه السوريين تداعيات هذه الاشتباكات مما اضطرهم لمغادرة الأراضي السودانية. قال نائب رئيس المجلس السيادي مالك عكار أنه قام بزيارة لجمهورية روسيا الاتحادية بمرافقة السيد وكيل وزارة الخارجية وآخرون، وأوضح أنه عقد جلسات مباحثات بمباني وزارة الخارجية مع السيد سيرغي لابروف وزير الخارجية الروسي بالإضافة إلى مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط نائب وزير الخارجية وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الروسية. قال تناولنا خلال الجلسة تطورات الأوضاع بالسودان، وأضاف قدمت شرحا مفصلا للأحداث بالسودان منذ اندلاع التمرد. كشف مالك عكار أن وزير خارجية روسيا عبر عن تضامن حكومة روسيا الاتحادية مع حكومة وشعب السودان ومؤسساته الشرعية القائمة، مؤكد متابعته لتطورات الأوضاع بالسودان منذ بدايتها، وأضاف أن الأزمة في السودان هي شأن داخلي وحلها بأيدي السودانيين أنفسهم. وأشار لابروف إلى استعداد الحكومة الروسية لدعم السودان متى ما طلب منهم ذلك. الخبر الأخير في النشرة، كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف عن تفاصيل جديدة حول الخلافات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل الماضي. ونفى خالد عمر في مساحة نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن يكون التوتر بين الجيش والدعم السريع نشأ بسبب الاتفاق الإطاري، مشير إلى أنه بدأ منذ ما قبل 25 أكتوبر 2021. وقال خالد عمر أن مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطاء ذكر لهم بوضوح خلال زيارته لهم بسجن سوبا بعد التاريخ المذكور أن التوتر متزايد بين الجيش والدعم السريع، مضيف أنهم أكدوا له أنهم لن يكونوا مع طرف ضد الآخر لأن ذلك سيؤدي إلى الحرب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يعيش العالقون في المعابر الحدودية مع مصر أوضاع إنسانية سيئة، حيث يتجاوز عددهم الآلاف ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة مع البطء في إجراءات التأشيرة بواسطة القنصلية المصرية في حلفة. للوقوف على التفاصيل حنستضيف الأستاذ عثمان علي عثمان، وهو أحد المقيمين في وادي حلفة. مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا طبيعة أوضاع السودانيين العالقين في وادي حلفة.
الإخوة في إذاعة دبنجا السلام عليكم. لو تحدثنا عن الشروط القاسية التي وضعتها القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة، مثل وجود إقرار مالي للزول المسافر، يعني ما يفيد أنه لديه المال الكافي الذي يمكنه من الإقامة في مصر، سواء مثلا في تحويل من هنا أو من دولة تانية، يعني حتى جوحة وحوالة أو حيادة أموال مصرية، ده أصبح شرط. يعني لازم تثبت بأنه أنت عندك القدرة المالية قاعدك هناك. وإلغاء المسألة بتاعت الفوق 50 سنة، المسألة أصبحت صعبة جدا جدا، وفي استياء شديد جدا جدا يعني من الناس، خاصة المرضى والمسنون. ويعني والحصول على التأشيرة حقيقة يستوجب الانتظار شهر وشهرين وثلاثة شهور. يعني على المثال، اليوم عندنا في امرأة قاعدة معانا حصلت على الجواز بعد ما بصعوبة تم تمرير الجواز للقنصلية، قعدت شهرين وأسبوع في سبيل الحصول على تأشيرة، يمكن تسافر يوم الأحد. يعني وفي حالة قبلهم كان برضو شخص قاعد شهر وأيام، استطاع ان يعمل تأشيرة بصعوبة بالغة جدا جدا. يعني وفي بعض كان معانا شباب، والله العظيم الشباب دي اللي قعدوا شهر او اكثر، في شخص منهم شال جواداته مش عامل قنصلية في بوكسودان، وجا ليهم تقريبا يعني اسبوع سافروا، دي قعدوا اكثر من شهرين. يعني حصول على تأشيرة على الاقل يستوجب الانتظار شهر على الاقل، لو ما بقى شهرين ثلاثة. وطبعا التعامل فيه يعني اشياء، يعني ممكن نقول يعني مواعيد ما منتظمة، يعني ممكن نقول شغل مزاج. وطبعا هنا السلطات ما بتقدر تقدم شيء للمواطن العادي. في توافد يعني الناس بصورة يومية، بصورة يومية حتى مكاتب الحكومة بقت مليانة. يعني مثلا مكتب التعليم فيه ناس قاعدين، مكاتب الوحدة الإدارية فيه ناس قاعدين فاكشين وقاعدين. يعني حتى طبعا فنادق أصبحت، مع أنه في فنادق كويسة، يعني في فنادق مكيفة بحمامات داخلية، فنادق راقية لكن كلها مكتظة. يعني مثال في الفنادق العادية زي فنادق السوق العربي، الممكن أقول نزل الغرفة يدوم في عدد 3 4 أشخاص، السرير العادي أصبح ب3000. يعني برضه في نوع من، يعني ممكن أقول العد، يعني جشع في الحتة دي، يعني في فترة، يعني تختلف المسألة دي يعني عن ما كان في السابق. يعني وعدد كعدد يعني من الناس رجعوا لزيهم، يعني انا تحدثت لبعض الاشخاص هم بيفضلوا طريق العوده، قلنا لهم ارجعوا عن طريق عطبره، من عطبره ممكن يدبروا حالهم للشغل لغيره، يعني لا عن طريق دنقل الخرطوم، الخط يكون يكاد يكون مقطوع. يعني فضلوا العوده يعني بعد الانتظار الطويل الحدث هنا يعني. وطبعا كان في حالات ممكن نسميهم يعني ذوي يعني السوداني، لكن عندهم تجنس الصمت دي تم استضافته في مناطق خاصه، مثلا منزل عمر عثمان المليونير ده مثلا، في اماكن خاصه تم ايواح حالات زي دي، يعني زي ممكن اقول صفه خاصه كده يعني كمواطن. في الجشع موجود فيما يتعلق بالسكن، يعني من المؤسف انه حصلت حاجات جشع. يعني مثال مثلا حادث، في قصه حصلت قبل ساعه او ساعه ونص، في امرأة كانت مقعدة ناس في بيتهم هنا في حلتنا، فقالت لهم تدفع 40 جنيه يوميا، فديل ما عجزوا طلعتهم. وفي ناس يعني حاجة تدفع 40، والله الذي لا إله إلا هو قبل ساعة كده أو ساعة ونص دخلناهم البيت أويناهم يا حفشم، دخلناهم حنشيهم بعد يعني. طبعا وفي حتات تانية يعني برضه حصلت، وحتى إمام إحدى المساجد يوم الجمعة الفات تحدث المسألة، مسألة الجشع في الإيجارات. طبعا ده لا يعكس صورة المدينة عامة، لكن ممكن أقول عليها حالات بتاعت شذوذ، يعني في حالات مبالغة فيها في مسألة الظاهرة بتاعت الإيجارات دي. يعني قلاء يعني شيء، يعني مثلا منزل في الحالة العادية ما كح يتم إيجاره في الشهر كامل ب10,000، حسيقول لك ب40,000 50,000، نوع من الجشع جشع جشع. حالة السوق طبعا الأسعار حسب هوا كل تاجر، كل شخص يعني مثلا سلعة الزيت هنا بكذا هنا بكذا، كل شخص على كيف يعني بيبيع، يعني غير مستقر. مع انه السوق المصرية يعني سلع وافدة، السلع المصرية موجودة، الدقيق وغيره السلع بتدخل حلفة، لكن مع ذلك. وفي في مسألة يعني في اتفاق انه في شخص من المحلية بيستورد الأشياء المصرية يعني بدون جمارك حتى يوفر للمواطنين بعض السلع. كذلك حتى في سوق الخضار، يعني مثلا الليلة ربطة الجرجير كان ب500 جنيه في سوق حلفة، يعني في جشع جشع، يعني ممكن أقول جشع متعمد يعني. يعني بالنسبة للكهرباء، الكهرباء صحيح كانت مستقرة، يعني لو انقطعت بينقطع 10 دقائق ربع ساعة، لكن من قبل أيام بقت تقطع 3 ساعات يعني. على الذي علما بأنه الكهرباء دي جاية مستوردة من مصر، في خط كهرباء جاي بغرب النيل بيعبر النيل في منطقة المحس، منطقة واوا في غرب المحس، بيعبر للضفة الشرقية وبيلتقي مع خط الشبكة الجاي من مرة عبر دنقلة، في تحويلات هناك يعني اللي يغذي الشبكة المصرية بتغذي في الحتة دي. يمكن ده شوية جعل الكهرباء هنا أحسن حالة من مناطق السودان الثانية، لكن زي ما قلت بيقطع 2 3 ساعات هسي ما زي السابق. يعني كان في مشكلة في الغاز، لكن مشكلة يعني صعبة خالص، لأن الناس ما بيجوا يستعملوا يرجعوا للفحم والوسائل القديمة، لكن جد يتنكر كده شوي من البوكسودان شوي حل المشكلة إلى حد ما. يعني بالنسبة للأمن، الأمن يعني يعني ما في حالات كده ممكن أقول عليها حالات مخيفة، يعني في استقرار أمني يعني لحد ما. بالنسبة للموية، الموية أصلا أهل وادي حلفة الموية كان بتجيهم كل 3 أيام، مع إنهم قاعدين في ثاني أكبر بحيرة، لكن مشكلة كبيرة، مشكلة الموية دي سنوية كل 3 أيام الموية بتجي في كل حي، لكن هسي ممكن نقول في أيام يعني 3 4 أيام الموية تنقطع مع الكثافة والعدد الزايد ده. يعني يعني الموية يعني ممكن نقول يعني ما بالصورة المطلوبة يعني تكون موجودة. يعني بالنسبة لمستشفى وادي حلفة الحالة مكتظة جدا جدا جدا، يعني لو مشيت المستشفى تشاهد المرضى والحالات من الوافدين أنفسهم، وأصلا مما تم إنشاء سوق الذهب قرب وادي حلفة، يعني برضو كان المستشفى أصبح مزدحم بالمرضى. وفي مجمع غسيل كل أنشأته الجمارك السودانية تقريبا دي السنة الثالثة له، ودي أول خدمة تقدمها الجمارك في حلفة. المجمع ده من المحتمل بعد أيام ما يلقى المعدات المستخدمة في الغسيل، يعني مع أنه القنصل كان وعد بأنه حيجيب المعدات، لكن ما معروف حيحصل شنو مستقبلا يعني في ما يختص يعني بالدقيق والمال، يعني الدقيق الجاي من مصر يمكن حل المشكلة إلى حد ما، يعني السلعة دي يعني ما في أزمة خبز، يعني الخبز متوفر إلى حد ما، والحمد لله إنه يعني المسائل دي حصلت في فصل الصيف، يعني الناس اللي قاعدين في العراق مشتتين هنا وهنا وهنا، لأنه لو كان ده في فصل الشتاء ما كان حيقدر يتحملوا شتاء وادي حلفة القاسي. ويعني نلمح إنه السفر لمصر سيكون صدمة للكثيرين هناك، يعني أنا كنت في مصر قبل في شهر مارس 3 اللي فات، حتى في مصر السلع ما زي زمان، يعني مثلا السكر من 18 ارتفع لي كم 20، الكريستال بتاع الزيت الكريستال المولي أكبر منه بشوية كان ب 29 بيجا بكم و 50، يعني حتى هناك ذاته العيش بتاعه كان ب 50 قرش أصبح بجنيه وجنيه وربع جنيه جنيه وربع وجنيه ونص، يعني الوضع هناك شوية ما زي السابق، يعني برضه في صعوبات برضه، يعني علما بانه اصلا السوداني كان كتاخ هناك، في الناس اللي بيعمل في المباني وفي الناس اللي ممكن نقول لهم بلا عمل، يعني مثال في اسره كانوا قاعدين معانا في مصر عشان يجدوا شقه، اخذوا شقه غير مفروشه اسسوها براهم في منطقه في حدائق الحرم، منطقه بعيده بمبلغ وكذا، يعني شيء مصبح اصبحت المساله متعسره وعسيره، يعني لان بالنسبه للناس اللي اول مره يسافروا لمصر، يعني وخاصه الشباب، يعني الشباب الفوق ال 25 و35 سنه ديل كثيرين منهم بيفكروا في عدم العوده، يعني تحدثت لكثير منهم وبيقولوا انه هم دارين سبيل انه يفوتوا لمناطق ثانيه، وطبعا يعني حلم السفر لمكان اخر، يعني يعني فيهم اللي فعلا عنده تاشيره لمنطقه اخرى، وفي ما شخص ما شايف حسي يفتش عن، والمسألة دي يعني ممكن نقول عليها يعني في علامة استفهام، يعني الدول اللي حيسافر لمصر وعنده شقة وعنده شخص حيحول له يمكن يكون أحسن حالا، يعني فبارك الله فيكم عثمان وهذه حلفة. الإخوة في إذاعة دبنجة، تحية الوطن الجامع. لا زالت مدينة وادي حلفة تستقبل جموع النازحين الوافدين من الخرطوم منذ اندلاع شرارة القتال، مما يرغمون السفر إلى مصر. في الأيام الأولى في اليوم الواحد يمكن عدد الحافلات التي كانت تعبر لمصر كانت في حدود 20 و30 بصة الحافلة، حيث كانت إجراءات الحصول على التأشيرة يسيرة وسهلة نوعا ما، علما أن من هم فوق 50 عاما والنساء والفتيات كان بإمكانهم العبور إلى جانب مصر دون الحصول على تأشيرة، لكن السلطات المصرية وضعت لوائح جديدة، يعني حسي قالوا يعني يجب على الجميع الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية بعد ما يعني العدد الأشخاص اللي بتواجد أمام القنصلية المصرية في كل صباح حوالي 5000 شخص تقريبا يحتشون أمام القنصلية سعيا للحصول على تأشيرة العبور بعد اكتمال إجراءات في جوازات السودانية زي ما قلنا، يعني المصدر ده أصبح مألوف، إنك تشاهد المرضى والمسنين والمعاقين يتهافتون في سبيل الحصول على التأشيرة، يعني والحق يقال أهالي وادي حلفة فتحوا منازلهم وبيوتهم ومدارسهم وأنديتهم لإيواء هؤلاء، وما من منزل هنا إلا استضافة أسرة أو أسرتين أو ثلاثة يشاركون المأكل والمشرب. ومن عجب أن امرأة سورية استضافتهم أسرة في الحي الرابع، أسرة المواطن أحمد قربة، كما كانت حامل وضعت يعني طفل بالسلامة. عدد الذين عبروا يعني عبر معبر شكيت إلى الجانب المصري يزيدون على 40,000، يعني لما ذكرنا إنه يمكن مرات كان في 30 حافلة بتمر حافلة سودانية ومصرية. في إغاثة وصلت قبل أيام عربيتين من مكتبة المتحدة في القاهرة، يعني ما بكفي الناس بزحمة، لكن وزعوا الحاجات على الناس اللي قاعدين في الأندية ودول زوايا محل المآتم والمدارس وكذا، معظمها كانت غذاءات يعني دقيق ونحوها مثلا. ف كان من المفترض ان السلطات الولاية في دنقلات تقدم يد العون، علما انه يمكن اكثر من 45% من ذهب السودان بيتم تعدينه من محلية وادي حلفة، لكن ما عملت شيء. حتى الوالي يمكن امس كاهن لكن لم يقدموا شيء. المحلين محلية وادي حلفة يمكن شوية كان احسن حالا في الايام الاولى، كانوا بيقدموا مساعدات يعني وزعوا مياه بوزعوا يعني شيء من المأكولات، لكن حاليا طبعا ما يعني ممكن نقول يعني ما في شيء في ايدهم كده ان شاء الله. بالنسبه للضفه الغربيه من معبر قرقين والطرف الثاني من وادي حلفه، العبور كان حاصل لكن الاهسي حاليا اصبح العبور هناك يمكن معقد اكثر من 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 من, من زمان يعني، لان يمكن ويمكن المنطقه هناك شويه جافه اكثر وتبعد من النيل تقريبا زي 15 كيلو، يعني اصبح شويه المساله فيها صعبة وعسيرة يعني. وحاليا كده يعني الأمان موجود يعني، المنطقة آمنة بحكم إنه المدينة آمنة وفي أمن وسلام يعني، الناس بليلهم ونهارهم بيتحاوموا، ما في جنجويد، ما في دعم سريع في المنطقة بحكم إنه المنطقة آمنة ومسالمة يعني طبيعة أهل المنطقة يعني. وحتى برضو في بعض المناطق يعني الناس بيقدموا لهم في أثناء الحافلات دي جاية في منطقة سكوت المحل بيقدموا لهم العود والمساعدة، يعني عادي مثلا تصل حافلة في النهار بالليل في أي وقت لا زال الوافدين جايين حلفة والحمد لله أولا وآخرا. معكم عثمان علي عثمان من وادي حلفة.
في ختام هذه المقابلة مع أحد مواطني وادي حلفة حول قضايا العالقين، بنشكر الأستاذ عثمان علي عثمان على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط عز الحريق، يا مصابي حط طريق، يا المراكبيل بتجبد يا المراكبيل بتجبد من فك الموج الغريب. من فك الموج الغريب نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة أعددناها لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث جاء العيد هذا العام والشعب السوداني يمر بوضع استثنائي جراء الحرب المشتعلة في عدد من الولايات والتي امتدت آثارها تقريبا لكل أسرة في السودان. خلال هذه الحلقة راديو دبنجا طافت العدد من مدن ولايات السودان، شملت الخرطوم والجزيرة وشمال وجنوب دارفور وغرب كردفان، وذلك بغرض التعرف على العيد في تلك المناطق وكيف استقبل المواطنين وخاصة النازحين العيد هذا العام. في البداية حنمشي مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان، حيث التقينا بالأستاذ صلاح محمدي وحكى لنا عن شكل العيد عندهم. نتابع.
عوامل كثيرة في هذه السنة جعلت من عيد الأضحى المبارك عيدا حزينا بكل ما تعني هذه الكلمة. في الحقيقة تحت ظل الخوف وقطع الطرق والارتفاع الهائل للتذاكر حالت دون تواصل الناس كما هو معروف في مثل هذه الأيام، وبالتالي ظل كل قابع في منزله أو في قريته أو في مدينته، وكذلك هنالك عدم قدرة مريعة في توفير حاجيات العيد، فكل الأسر تقريبا دون استثناء عجزت تماما عن توفير الأضاحي والملابس وكل مستلزمات العيد، وذلك يرجع بصفة أساسية لعدم صرف المرتبات لمدة ما يقارب 4 شهور لم يتلقى أحدا مرتبه، ولذلك نستطيع أن نقول العيد لهذه السنة عيد فعلا عيد في ظل حرب ضروس لم تتخلف عن كل بقعة من بقاع السودان، آثارها وصلت القرى والبدو والحضر، عيدا حزينا حقيقة يعني. ونحن لا يسعنا إلا أن نتوجه لجموع الشعب السوداني في داخل السودان وخارجه أن يمن عليه بالسلام والرخاء والطمأنينة، ونشكر كل مستمعي راديو دبنجا وأسرة راديو دبنجا بصورة أخص.
ده كان أستاذ صلاح محمدي من ولاية غربي كردفان. والآن ننتقل مباشرة أعزائي المستمعين إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ومعانا الناشط ابتسام أحمد حول العيد هناك.
الاسم ابتسام أحمد من ولاية شمال دارفور الفاشر. والله بالنسبة لموضوع الأضحية، وكان زمان بنضحي كل عيد حتى غير العيد ذاته، في الأعياد الثانية عيد الفطر برضو بنضحي. هسع بقينا في عيد الأضحى ما بنقدر نضحي، نحن ذاتنا بقينا ضحية بالنسبة للحروبات وللمشاكل، يعني ما في تضحية ما في حاجة. نحن كسل بلح ده ما قادرين نجيبه، عشان بكرة الصباح لو زوج جدك قال لك بابك تقول له هاك حق العيدية إن شاء الله شيل لك بلح ساي. نحن ما لاقين ناكل ما لاقين نشرب، نضحي كيف؟ هاي صح البهايم رخيصة، لكن من وين بنجيب القروش؟ ما في خالص، ما في قروش، ما في مؤن، ما في أي حاجة. نحن خلاص وصلنا حد السبات.
شكرا لك ابتسام أحمد من الفاشر. ومنها ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور، حيث التقى الدبنجة هناك بعدد من المواطنين ونستمع إلى كلامه.
أنا اسم عثمان جبريل عقوبني، يعني ننتهز هذه الفرصة، نتمنى للشعب السوداني عموما ودارفور بصورة خاصة ونيالة بصورة خاصة أن يستقر الأمن والسلام في هذه البلد التي عانينا فيها الكثير، وما أكثر المشردين وما أكثر المستهدفين وما أكثر الذين عانوا في هذه الظروف. يعني احنا حقيقة يعني هذا المحل بهذا البلد حقيقة شر محزن وما كنا نتوقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع.
الاسم أحمد يعقوب سليمان، مؤذن مسجد نيال العتيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذه الفتن. هذا المنظر، هذه يعني الجماعة الأسلم موجودة في هذا المصلى كانت أضعاف هذه، أفزعتهم الحرب وأخرجتهم من هذه المنطقة، ذهبوا إلى خارج مدينة نيالة بسبب الحرب.
محمد الطيب، يأتي العيد هذا العام وقد أزهقت الأرواح ويتم الأطفال ورملت النساء وتزعزع الأمن، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير ما بنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد والعباد من شرور هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب ما بنا من ضر وأن يوقف هذا الحرب وأن يهدينا جميعا إلى سبل السلام.
شكرا لكم. كنا في نيالة بولاية جنوب دارفور، والآن ننتقل إلى ولاية الخرطوم، حيث التقينا بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة لنتعرف على صورة العيد في أول أيام. ومعنا مواطنة من الحجوسف لتنقل لنا العيد عندهم.
والله العيد ده يعني بجد المرة دي والله غايت بها، الحمد لله الناس ما رايقة طعم للعيد، والناس دي كلها سافرت، البيوت دي بقت خالية ما فيها أي ناس، والناس قاعدة بس، حتى الخرصان تعرض السماء يعني، وحتى المرتلات بير نار عشان الناس تقدر ذاتها توفي حاجة. غايت بها الحمد لله، ظروف بجد سنة مرة بمعاناة ما باقى قبل كده نهاية، والصلاة والسلاح شغال، طيران شغال. طري بعدين ما عرفناهم من منذر ومصدر، لكن الضرب كان كثير عديل، والناس دي الله قاعدة في الصلاة الخطبة وما شغالين بطريقة. المهم هو بقى اللي بيبقى الشوارع فاضية والحركة فاضية ومصدع يمشي لأنه ما بقول كله نازل مخوفين إنه بيكفي لساعة واحدة بابز وقاعدين إن شاء الله.
شكرا لك. وأيضا في الخرطوم في منطقة الكلاكلات التقينا بالصحفي أيمن سنجراب ونشوف مع بعض مسخر العيد كان كيف عندهم.
والله يا أخي في أول حاجة في توجه بتاع السفر كبير, يعني الناس مسافرة بكميات كبيرة جدا جدا. الناس المالك طريقة يسافروا بالباصات أجروا حافلات و جاتهم في وصل الأحياء وركبوها ومشوا في عادات كبيرة. يعني الناس في أغلبهم قاعدين يطلعوا صراحة اليوم ومبارح في حالة بتاعة حزن شديدة وسط الناس. مظاهر فرحة العيد المعتادة دي ما موجودة بين الناس, والموجودين كلهم السي يعني متجمعين السطور يجمعوا كمية من الناس بيفروا مع بعض. يعني في رغبة في التواجد الجماعي للناس الموجودين اللي ما سافروا والما عندهم رغبة يسافروا, وفي ناس كتار منتظرين يعني يشوفوا كانوا عندهم رغبة يسافروا لكن ما توفقوا ومنتظرين العيد ده بعد العيد بيسافروا. في أصوات ضرب حقيقة لكن متقطع وبعيد, يعني حتى الناس هسي طبعا الكهرباء قاطعة الليلة 6 يوم في مناطق الكلاكلات دي, المناطق اللي كان عندهم كهرباء هسي الليلة ده اليوم السادس. في مشكلة بتاع التواصل كبيرة جدا, الرغبات الكبيرة في خطاب حميدتين ما سمعوهم ما شفت له ردود أفعال, لكن الخطاب بتاع برهان في رد فعل للناس في حالة بتاعت استنكار من الدعوة بتاعته لأنه الغادرين على حمل سلاح وكذا.
شكرا لك الزميل سنجراب. ما زلنا أعزائي في ولاية الخرطوم حول أول أيام عيد الأضحى المبارك, ومعنا الناشط بشير الصادق نتابع.
صار سودانيين داخل بلدهم ولكنهم غرباء, يأتي عليهم العيد وهم في منازل أخرى غير منازلهم وفي معسكرات وخيم لا يعرفون فرحة حقيقية وإنما حسرة وألم جواهم لفقدهم الأشياء ولفقدهم الأهل ولفقدهم الأعزاء. وبالرغم من كل هذا يستقبل السودانيين العيد بنوع من الفرح, يصبحون الخراف والأطفال يفرحون بالعيد, ولكن لسان حالهم يقول إن الحرب لو انتهت نحن نرجع بيوتنا ونعيش مع أهلنا في سلام.
شكرا لكم جميعا المشاركين من ولاية الخرطوم. وأخيرا ننتقل إلى ولاية الجزيرة التي استقبلت آلاف النازحين, حيث تجولت راديو دبنجة في عدد من مراكز الإيواء لنقل مشاهد العيد فيها, ونتابع مع مراسلتنا هناك.
أنا حاليا في معسكر الإيواء وقدامي أطفال يرقصوا فرحانين ولابسين هدوم جديدة بفضل الترتيبات اللي تمت. برضو في أضحية, حاليا الناس بتسبح وبتسلخ, ناس جايين من خلفيات مختلفة من ظروف مختلفة بقصص مختلفة عن الحرب وعن المعاناة, لكن كلها موجودة هنا في مركز الإيواء وبتشوف السعادة في وش الأطفال. في حزن بتشوفه عند الكبار واضح. الصباح لقيت في حجة كبيرة كده بتبكي, شوي شوي شايفاها في وضع نفسي أفضل وابتسمت وأنا بسألها أنت كيف, الحمد لله بتقول لك كتر خيركم. ده السودان وكلنا سوا في كل الظروف دي متعايشين ومدركين تماما أنه أن إحنا من غير بعض ما بنبقى ومع بعض بنقدر. وزي ما كل الناس عارفة أنه الانقطاع عن أنا شايفة في زولة بيدعوس هنا في عصيدة دي طبعا استوقفتني قبل ما أواصل في حديثي اللي كنت بتكلم فيه عن إنه نحن مع بعض بنقدر. عايزة أسألها سلام يا أختي كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
حاليا دي الاستعداد للعيد وعصيدة العيد, عايزين تدينا كلمتين.
كل سنة طيبين وكل هسي عالم تغنية وقعنا نعمل في العصيدة والشيء.
الصباح بالرغم انه انا شايفاك يعني انت شغالة في المطبخ لكن اتفقدتي كل الناس في الغرف, الناس احساسها شنو بالعيد؟
والله كويسين الحمد لله بخير وعافية.
طيب ما زلنا في مركز الإيواء ومعنا الأخت، عايزينك تدينا كلمتين. طبعا أنا الصباح شفتك وانتي بتشربي في القهوة وببخورة، رغم الظروف رغم المعاناة، دايرين كلمتين منك.
والله أول حاجة كل سنة وانتوا طيبين وكل الشعب السوداني بخير وصحة وعافية، والله الحمد لله رغم أننا عيدنا بعيدين عن أهلنا وعن ديارنا وعن منطقتنا، لكن هو متقبلين الوضع والحمد لله، وربنا يصلح على البلد إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، دي كانت صورة العيد في بعض ولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، وغدا حنواصل في نفس موضوع الحلقة عن العيد في بقية الولايات، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
يا وطني العزيز يا أم الواهم، أهدم بحياتك بحبك أفاخر، كيف لا أستميت في الحب والجاهل مجيد لأعداك شاهد صحف الصحابة. في حوضك أمين قد ما راعوا خاطر وسجلوا ذكرهم. أنصار الوطن ما عرف المظاهر، أحرزوا نصرهم بتفوق باهر، وقعت تكسي ليهم هي برهان ظاهر، ما تقهقر جيشهم من كتائب جاهر. يا وطني العزيز يا أول وقاموا بواجب يوم دارت الدوائر، في جبل كرر صالوا صادموا كل غائر، ماتوا مجاهدين.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أطلقت صحفية مبادرة باسم رايات بيضاء للمطالبة بوقف الحرب، وتعنى المبادرة برفع الرايات البيضاء على أسقف المنازل وبواباتها، وذلك للدعوة للسلام ونبذ العنف. للحصول على تفاصيل حول هذه المبادرة حنستضيف الأستاذة صباح محمد الحسن الصحفية في صحيفة الجريدة، وهي التي أطلقت المبادرة. وفي البداية بنقول لها مرحب بك يا أستاذة في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل المبادرة.
التحية لك والتحية لراديو دبنجا، والتحية أيضا للشعب السوداني، كل سنة وانتو طيبين، وإن شاء الله ربنا ينعم علينا بنعمة الأمن والاستقرار والأمن والسلام يا رب العالمين، ويوقف هذه الحرب اللعينة ويرفع عننا هذا البلاء. الحقيقة مبادرة الأعلام البيضاء هي ترجمة لمشاعر إنسانية صادقة لكل الذين يعني تعبر عن كل الذين يرفضون الحرب، وعن كل الذين تضرروا من الحرب، إن كانت في ولاية الخرطوم أو إن كانت في إغليم دارفور أو إن كانت في مدينة الجنينة. هي تعبير سلمي، يعني استمد سلميته من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، ومن المبادئ بتاعت ثورة ديسمبر المجيدة التي رفعت الشعار السلمية وصمدت بهذا الشعار، ويعني أصبحت شامخة وبازخة بهذه السلمية ليس بغيرها. لذلك نحن استمدينا سلميتنا من سلمية ثورة ديسمبر، والعلم الأبيض أو اللون الأبيض بصفة عامة هو رمز للسلام، موجود في علم السودان، وهو لون يعني يرمز دائما للسلام والمحبة. عشان كده نحن اخترنا العلم الأبيض، ودعينا كل المواطنين في الولايات الآمنة غير المتضررة بالحرب، عشان الناس في المدن اللي فيها حروب يمكن ما يقدروا يعبروا أو يمكن ما يقدروا يطلعوا في الشوارع، وممكن يعرضوا حياتهم للخطر. لذلك نحن ناشدنا المناطق الآمنة أو المدن الآمنة في والولايات على أساس أنها ترفع شعار العلم الأبيض أو ترفع العلم الأبيض على أسطح وأزغف المنازل وعلى بوابات ومداخل المنازل، وأن يرفع الأطفال العلم الأبيض والنساء والرجال، وكلنا نعبر بأنه نحن ضد هذه الحرب العبثية اللعينة التي دفع المواطن فيها يعني أثمان باهظة، وما كان عنده ذنب في أنه هو يعني يكون ضحية لهذه الحرب. يعني عشان كده كان في بداية المبادرة أو في بداية بيانات الأولى إنها هي وجهت الدعوة للجان المقاومة بصفة خاصة، على أساس إنه لجان المقاومة تمثل الشعب السوداني وتمثل الأحياء وعندها دور كبير في الأحياء، يعني في الأحياء وفي المدن يعني. فأطلقنا هذه المبادرة، والحمد لله رحبت لجان المقاومة بالمبادرة، ويمكن يكون لجان مقاومة عطبرة هي كانت من أوائل الليان اللي رحبت بالمبادرة، وأيضا أصدرت مقاومة أو ليان أو تنسيقية ليان مقاومة الخرطوم شمال بيان خصصت فيه الدعوة والترحيب بمبادرة الأعلام البيضاء والانضمام يعني لهذه المبادرة، وإنها هي دعوة للسلام يعني. فنحن متوقعين يعني إنه أبدا ما توقعنا إنه الحملة تجد أي مناهضة، لأنه نحن أصلا ما عندنا حاجة غير السلام، وما عندنا حاجة غير العلم الأبيض، ما يعني ما بننشد أي حاجة غير إنه تجيف هذه الحرب اللعينة التي وصل الضحايا فيها من المدنيين أكثر من 1000 قتيل، وتدمرت المنازل ويعني تضرر المواطن يعني، وهجر البيوت بسبب الاحتلال من قبل، إن كان من قبل قوات الدعم السريع أو القصف من قبل طيران الجيش. فالمواطن في كل الأحوال متضرر، يعني هو موجود في النص يعني ضحية. لذلك نحن نعبر عن هذا الشعب السوداني، ليس يعني لنا أي لافتة سوى لافتة العلم الأبيض الذي يعبر عن الشعب السوداني يعني. فهي مبادرة شعبية يعني، ما يعني ما عندها أي أهداف أخرى غير أنها هي توصل صوتها وسط هذه المدافع والغنابل ووسط هذا القصف وأصوات الطيران، إن هي ترفع شعار السلمية عالي لتؤكد لطرفي الصراع إنه هذا الشعب لا يستحق يعني هذا الجرم الكبير اللي بيرتكب في حقه، وإنه برضو في نفس الوقت ترسل رسالة للعالم إنه نحن شعب سوداني مسالم قامت يعني ثورة السلمية على هذا المبدأ ورفعت شعار السلمية. الشعب الذي فجر هذه الثورة العظيمة هو قادر أن يرسل صوته لكل العالم إنه هو ينشد السلام وينشد المحبة، السلام في إغليم دارفور، والسلام في الجنينة، والسلام في الخرطوم، السلام في الشعب في الوطن الكبير يعني وطن السودان الكبير. نحن بننشد هذا السلام ونحن نرفض هذه الحرب اللعينة ونرفع زي ما بيقولوا السبابة والوسطى على أساس إنه النصر قادم بإذن الله وإنه المدنية قادمة بإذن الله، لكن هذا كله لا يتأتى إلا في وطن آمن مستقر. لذلك لابد من أن تتوقف هذه الحرب. أنا يعني بحيي كل الزملاء الصحفيين الذين ينضموا لهذه المبادرة وأعلنوا عبر صفحاتهم الرسمية إن كان في الفيسبوك أو في تويتر انضمام لحملة الأعلام البيضاء. أحيي أيضا الدبلوماسيين الذين كتبوا وعبروا في صفحاتهم أيضا في صفحاتهم أيضا عن هذه المبادرة ورحبوا بها. أحيي أيضا الأستاذ الكبير وجدي صالح، كان من أوائل السياسيين الذين رحبوا بهذه الحملة، وأحيي كل لجان المقاومة، أحيي كل لجان المقاومة الذين رحبوا بهذه الحملة وأصبحوا الآن جزء منها ومن يعني من التكوين وتشكيل ملامح الأساسية، ملامح السلمية المعروفة. ونحن بندعو عبركم من هنا باعتباركم منبر مسموع ومنبر يعني له وقع خاص عند نفوس السودانيين ويجد متابعة كبيرة من السودانيين. نحن عبركم نرسل الدعوة لكافة الشعب السوداني أن يتوشح باللون الأبيض في عيد الأضحى المبارك، أن يرفع العلم كتعبير سلمي إن كان في أسقف المنازل زي ما قلت لك، وإن كان في بوابات ومداخل البيوت، وإن كان يحملوه الأطفال. لابد من أن نحكي الصورة جميلة في المدن الآمنة، نعبر بها عن أننا شعب يتوغ للسلام ويتوغ للمحبة، ويعني تتعطش روحه لأنه يلتئم من جديد في العاصمة الخرطوم أو في كل المدن التي هجرها أهلها بسبب هذه الحرب اللعينة. نحن بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، والعيد إن شاء الله يكون عيد يعني تكون هدنة دائمة إن شاء الله. أنا أتمنى أن تنجح هذه الهدن المطروحة وتكون هدن دائمة وأن تتوقف هذه الحرب اللعينة وأن يعم السلام السودان. تحية لكم من جديد راديو دبنجا، صباح محمد الحسن.
في ختام هذه المقابلة التي أجريناها مع الصحفية صباح محمد الحسن حول مبادرة رايات بيضاء التي تعنى برفع الرايات البيضاء في الأماكن العامة للمطالبة بوقف الحرب، بنشكر الأستاذة على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 30 من شهر 6 سنة 2023. دوي انفجارات عنيفة صباح اليوم بولاية الخرطوم في أم نورمان وبحر شمال الخرطوم وتحليق طائرات حربية. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين قوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح شرق السوق الكبير بمدينة الفاشر. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع الرئيس الكيني الأزمة السودانية وضرورة تكثيف الجهود. مالك عقار يلتقي الحكومة الروسية ويقول أن الجانب الروسي تفهم موقف السودان تجاه الأمم المتحدة وقراره بشأن بعثة يونيتامس. وزير الخارجية الروسي يقول أن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع. روسيا تعرب عن تضامن حكومتها مع مؤسسات السودان الشرعية القائمة. الخارجية الأثيوبية تعرب عن قلقها من اتساع الصراع بالسودان وانتقاله من العاصمة إلى المناطق الحدودية مع الدول المجاورة. نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخل السودان منذ 15 أبريل، بينهم 1.4 مليون شخص فروا من الخرطوم. أكثر من 560 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشات وجنوب السودان. لجنة الأطباء تكشف عن 846 شخصا ضحايا حرب الجيش والدعم السريع في جنوب دارفور. مركز غسيل الكلى بولاية جنوب دارفور محدد بالتوقف عن العمل خلال الأيام القادمة حال عدم وصول الإمدادات الطبية اللازمة. مدير شركة غاز كوم التشادية يوزع مساعدات نقدية لجرحى أحداث الجنينة بمستشفى أدر المركزي ومبادرات أهلية تشادية لدعمهم. يعاني النازحون بمعسكرات الإيواء بمنطقة أجري مقاطعة أبويون إقليم جبال النوبة، المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية، من أزمة إنسانية قاسية. سكرتير الحركة الشعبية بإقليم جبال النوبة يكشف أن الفائرين هم في الأساس عضوية الحركة الشعبية بالداخل، اختاروا الجغرافيا التي تحكم على الحركة وتسيطر عليها دون غيرها من مدن السودان. البرهان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس الجيبوتي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الخطوط الجوية السورية تعلن عن تزهير 4 رحلات من بورت السودان إلى دمشق لنقل السوريين العالقين في السودان ابتداء من اليوم الجمعة 30 يونيو. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.